بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله. نسأل الله أن ينفع به الجميع. نسأل الله أن ينفع به الجميع.
والآن مع الشريط الرابع على واحد.
له أب صاحب مقهى، وله أخ يعمل في البنك، وهذا الشاب يسكن في شقة منفردة، وله زوجة أيضا ملتزمة. ما حكم مال القهوة؟ أي نعم. وما حكم مال البنك؟ وما حكم الطعام عند الأب والأخ؟ يعني إذا ذهب وأكل عندهم. وكذلك شارك في بناء هذا البيت. قسم من مال البنوك. وما حكم السكن في هذه الشقة؟ مع العلم أن والد هذا الشاب يأخذ 100 دينار مساعدة له للبناء وغير ذلك.
يأخذ 100 دينار موردك الذي يأكل معه ويسكن معه.
أنا فهمت أن الولد ساكن في الشقة
الخارجية. أي نعم، هو طبعا عمارة، هي أبوه عمل بنى هذه العمارة طبعا مال القهوة ومال البنوك. وطبعا كان هذا الشاب يدفع دائما أبوه شهر 100 دينار، هو ساكن شقة لوحده. لكن الشقة هي من القيمة طبعا من الأموال اللي قيمة فيها
من البنك والمقهى.
أي نعم.
قبل 100 دينار.
نعم. المقهى فيه محرمات؟
نعم. بنعم الشدة
وبنعم
خمار.
في خمار يعني.
غير المقاهي. شيخنا الموجود فيها شدة. بس ايش عن شاي والبخسر وبتحت؟
خمار.
هاي
خمار يعني مش سريع يعني.
اي نعم.
الخمار الاخر.
وهذا الشاب يعني شارك في بناء الشقه التي يسكنها
ولا بشكل عام استاذنا؟
بناء كله.
بناء كله.
اي نعم. وهو الان يعمل عملا مستقلا عن ابيه.
اي نعم.
ماذا يعمل؟
بالحداده.
حداد.
نعم.
الذي يبدو لي والله أعلم أنه ليس يأثر بما اكتسبت يد أبيه، وبخاصة قبل أن يتمكن من أن يعيد نفسه، ولكن عليه بعد أن تمكن من إعالة نفسه وزوجه أن يستقل في السكن، سواء استئجارا أو بناء إن كان عنده قدرة، وأن لا يظل يشارك الجماعة في سكنهم هذا ما دام أنه بني على مال حرام. فعليه أن يتخلص.
يعني ما يكمل معاهم هذا المشوار.
ليش ما انه مشوار ما
كمل لسه لحد الان؟ طبعا هو الان سكن
احسنين.
اي نعم، هو الان شقته جهزت وساكن فيها من اكثر من سنه. ولكن الان ابوه بيقوم في بناء طابق جديد. وطريق فيه ماشيين عليها.
انا ممكن له 900 دينار لوالده. ويوجه جديد للدعوة السلفية. ويعني يحلل الحلال ويحرم الحرام. لكن الآن هو يعاني هذه المشكلة، مش عصمت هو؟
نعم نعم.
يعاني هذه المشكلة الآن، والده يعني يكلفه بدل 100 دينار، وكذلك أخوانه الباقين، كل واحد يدفع يعني 100 دينار 50 دينار ويتعاونون على بناء هذا البيت. فهو موقف يعني ليس سهلا.
بقية أخواته شو بيشتغلوا؟
واحد موظف في البنك، هذا واحد منهم موظف في البنك. أما الثانيين ما عندي علم فيهم. الآن قبل السكن اللي هو الشقة القائم فيها.
أخي أتام يعني في نوع مشاركة هنا، فينبغي أن يتخلص إذا كان يستطيع، لأنه قد يقول أنا ما أستطيع، هذا بينه وبين ربه، لكن هذا هو الواجب. أن يتخلص من مشاركة إقامة بناء جل ماله من الحرام. عرفت كيف؟
نعم.
بعدين تجي الخطوة التي ذكرنا بها وجاء في السؤال.
نعم.
أنه ما يشاركهم في طعام من الحرام.
أستاذ
هذه ولا دينار؟
بنفس العلة.
ولا دينار التي يدفعها؟
ما يدفع، يمتنع عن الدفع.
التي دفعها؟
عفى الله عما سمعت. ولا هو لما يعني دفع
يأخذ من
الإرث هذا طريق انتقال المال الحرام بطريق الإرث يصبح حلالا. نحن بيقول الآن هو ما يكون شريف في هذا،
ما يكون شريف في هذا، عنده ما يكون شريف،
ما يكون.
وإذا طلع أستاذ
يستطيع ما يكون مشرف،
إذا خرج من بيته
لكن ما بيخاطر يسنه، لكن يعتذر له
المقهى، ما المقهى الغالب حرام، المقهى الدخل المقهى.
هلا أنتم أجاوبوا، لأن السائل هو بقى هلا يقال بما
يقول.
أنت شو بتقول؟
متصور أنا في سؤال أحمد إنه في عدة إخوان.
ولذلك سأل شو عملهم؟
لكن اللي فهمته، لا تذكر اللي فهمته سامي، اللي فهمته إنه في عدة إخوان، والإخوان هذول بيدفعوا 100 دينار 100 دينار 100 دينار
لأبوه،
والنسبة الداخلة نسبة الحرام الداخل من طرفين هو الموظف البنك والمقهى. فأنا قررت بهذا وقلت يعني ممكن تكون متساوي تقريبا.
هذه قضية أخرى، أنه هنا عنده قضيتين، قضية مشاركة في إقامة البناء وقضية مشاركة في الطعام.
أنا مسألة
عن الطعام. لا، تسأل أنت عن الطعام، إن كان الغالب عن الطعام هو المال الحرام فهو الجواب الذي سبق. بعكس المشاركة في البناء، سواء كان غالب أو مغالب، ما لازم يكون شريك معه في إقامة البناء وفيه حرام.
أستاذ شوي عبد الله دقيقة بس، أنا سؤال اشتركت فيه أنا والدكتور والأخ طلال من شهر، أنا مسألك إياه ومغيب عن بالي كنا نجلس. أول شيء هذا أخونا إذا طلع وأبوه طلب منه 100 دينار لا يكلف أن يدفع إلا ما استطاع. هذا أخونا
مرجعي شو غالي،
يعني بكثار مثلا 10 أو شيء اللي يستطيع،
يستطيع أكثر فهذا واجبه.
نعم جزاك الله خير.
كمساعد أبوه.
نعم. السؤال سألنا في أحد الناس قبل مدة، قبل 5 سنوات، انتظر والله أبو عبد الله شوية الله يجزيك خير، بس 5 دقيقتين بيشتغل في قصير، يعني تقصير، وبيشتغل عامل عند متعهد. هذا المتعهد نزل في ورشة في عمان في أمانة العاصمة، دخل البيت وبدأ يشتغل فيه يصلح، وأثناء تصليحه للبيت بزيح بزبالة هيك في جرار مثل لا في شيء بالمع. نعم
عشان نوضح القصة، البيت هذا كان لوحدة عجوز يعني اختيارة، وهذه المرأة من هاش كان يحب هون في الأردن، وكانت تعيش يعني على أساس أنها فقيرة، وبعد ما توفيت اجوا الناس وتقريبا نهبوا البيت، حتى انه يعني الاشياء اللي بقيت اشياء تبدو تافهه ما لهاش قيمه، خرباني خربانه واشياء زي هيك. فهو لما جاء وبلش يصلح في البيت تكليف المتعهد لاحد منخدات المنزقه، يعني ضرب منخدة او باي طريقه ما، يعني اكتشف انه فيها اساور
ذهب.
فأخذ هذه الأساور وباعها وأنفق ثمنها. الآن هو الحمد لله يعني تاب يعني يشعر أن هذا المال قد يكون حرام، فجمع ثمن هذه الأساور ووضعه في البنك الإسلامي، على أساس طبعا هو يعتقد أن البنك الإسلامي حلال
إسلامي.
نعم يعتقد أنه إسلامي، وضعه في البنك الإسلامي وبقول أنه أنا بدي أعيد هذا المال الى اهل الى ورثة هذه المرأة. طبعا حاول انه يسأل بعض الشيوخ في المسجد، احد الشيوخ في المسجد، فصار يقول له انت وين ساكن، يعني ظن فيه يعني شرا او سوءا. نعم فامتنع حتى جاء يعني للعيادة كمريض وذكر لي القصة، وانا استعنت الاخ ابو طلال الاخ وفيق يعني في ان نحاول انه نوصله الى ورثة المرأة على أساس أنه اعتقدنا أنه الأفضل أنه يدفع هذا المال إلى ورثتها الموجودة. فالآن تبين أنه هناك لها أخ، أنه هذا الأخ يسكن في الشام في دمشق، وأنه إيش عمل هناك وفيك أخوها؟
عتاد
حقير. فما حكم المال اللي معه الآن وما يفعله؟
قبل احكي شغله السر، انه الان في احتمال ولو ضعيف انه المال ما يكون للمراه التي ماتت، انه حوالي 4 شهور الناس يدخلون ويخرجون وبعدين هذا يجي ولقي هذا الذهب،
وقد يكون قد يشيلها اصلا او اشترتها، او هناك احتمال
عده احتمالات.
بس حواليك الناس وفيه،
بس الغالب الغالب عليها غيرها
الأغلى عشان هيك إنه في غالب مغلوب بحكم الدين في هذا المال.
يعني هل يأخذ المال هو ينفقه في سبيل الله مثلا؟ هل إحنا قلنا إذا ما وجدت لها وريث أنفقه لوجه الله تعالى أو في مشروع يعني فيه خير ينالك أجره وينال هي المرأة كمان أجره إن شاء الله؟ يعني هذا الحكم اللي قلنا له إياه، أو إنه يجد الأفضل أن يجد وريث ويعطيه للوريث؟ فما
طبعاً قلنا ما زال تحت البحث.
شو بدريل يكون في أخ ثاني غيره؟ شو بدريل يكون في مثلاً أخ ثالث ورابع
إلى آخره؟ أولاد الأخ مية مثلاً.
المهم كاعتقادي ولا غيره ما راح يستطيع يعمل حصر إرث.
صح.
هذه وحدة لو استطاع حيقع في مشكلة كما شعر حينما سأل الشيخ وين سافر ما سافر حيتعلق فيه يقول له لابد يكون عندك
أكثر وأكثر.
في ذلك أنا القضية هذه في رأيي واجتهادي ما لازم تفتح سيرتها أبدا، يعني أنه يسأل عن الورثة لا يفتح السيرة، لأنه أولا ما راح يقدر يصل يعرف الورثة، وثانيا يعني لو استطاع هيطلع له مشكلة الله ما عارفين.
هذا أكيد.
لذلك
وقلنا بس أخنا وقلنا بحل المشكلة الأولى يبعث الكنيس للورثة بس استطاعش هل يحسن ورثة، يعني قلنا أن يبعث كل واحد قسطه بناء على تقسيم
شرعي.
هذا الحل صعب. هذا
الحل
الآخر.
الحل الآخر نشوف هو فقير ولا غني.
يعني حالته جيدة.
معليش أنا ما بحكي حالته جيدة. وسط اليوم. إن كان فقيرا فهو له غني أهلا. ولا يفتح السيرة ولا شيء بين الناس. رزق ساقه الله إليه. وإن كان غنيا فليتصدق فيه على الفقراء والمساكين.
لو سمحت الركود من الصف.
يعني بداية
وسط الصف. على كل حال يعني صار الشيء اللي عم تصوره ما في مانع منه، لكن أنا عقلي ضاقة إنه يتصور هيك حالي. أي ممكن تركع، ممكن تركع برات الصف في أول باب المسجد إذا كان شمال وتدب وأنت راكع، يعني تشارك الإمام في ركوع وأنت خارج الصف وتدب تمشي معه حتى تنضل للصف.
امشي ولا راكع
وانت راكع، هذا معنى الدب في اللغه العربيه. لا لا من الا تمشي بشرا سويه.
استاذ يعني لما بقول سمع الله محمد لا ما قلت ما قلت واصله بقول سمع الله محمد بكمل مشي
بكمل مشي معلوم
حتى لو كانت المسافه طويله
ولو كانت طويله
والله كويس يعني يكون في اخره
جيت على مسجد عمر يكون مثلا الباب الرئيسي
انا بس جيت مسجد عمر درست فيه كمان
اي نعم قدرت دروسك استاذ من 13 عام
بس مسجد عمر الشيخ لازم الحادث اللي كانت تربط الخلايا سلم استاذ الله حصل ولا تعود
خلاص هيك الله يعطيك العافيه اعطي خبر بعض النساء
كيف تولد يعني انه هذا الكلام شو ما تعيدوش
شو ايش
جزاك الله خير ولا تعد الى هذا الفعل يعني
إيه؟
للتاخر ولا الى هذه الطريقه
لا هي الطريقة اللي حكينا منها لا تؤخذ من الحديث نفسه لكن يؤخذ من الحديث حرصه ركضه على إدراك على ركضه لإدراك الإمام راكع فهذا السرعة هو المنهي عنه هون يقال قصده هو حسن لكن عمله غير حسن قصده إدراك الإمام راكع حتى ما تفوت ركعة هذا شيء طيب لكن إسراعه في سبيل الإدراك هذا خطأ لأنه ينافي قوله عليه السلام إذا أتيتم الصلاة فأتوها وعليكم السكينة والوقار ولا تأتوها وأنتم تسعون فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا فإجى الشارع الحكيم على لسان النبي الكريم جعل مخرج لهذا الطامع في إدراك الركوع مع الإمام قال له اركع حيث انت ثم دب امشي
شو النص هذا
النص من السنه مخرج في بعض كتبي ما ادري يمكن من السنه اذا دخل المسجد والامام راكع وخشي ان تفوت ركعه انه يدب يكبر حيث هو ويدب راكعا حتى ينضم الى الصف
إذا كان بدي أقوم بالركعة الرابعة سيت فكرت حالي إنه هذا الثالث بدي أقوم الخامسة فقال لي سبحان الله قلت أنا جلست وكملت الركعة الرابعة عليك شو تسوي؟
شو سويت أنت؟
أنا سويت هاي الركعة الرابعة بدل ما إني أجلس ست أيام قلت يا أخي إني هذه الرابعة بدي أجيبها استمتعت
ثم استثمنت قائمة؟
لا لسه
ما عليك شيء
ما عليك شيء
إذا استثنت قائما يعني تلبست بالقيام الخامس ثم رجعت وجب عليك السجود السهو أما إذا ما استثنت قائما ورجعت فما عليك شيء
يا الله يا أستاذ حضرت في الصلاة لما حركت هيك شفت هيك هذا الثاني هيك تحرك شوي زيك
فإن الشيخ كيف ولات فإنه أنت ليش
لكن يوم يعلمه بين يدي الصلاة فإذا ما انتهت الصلاة إزالة النهي وفي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه يوما صلاة العصر فسلم على رأس ركعتين ثم انتحى ناحية من المسجد واستراح ووضع رجل على رجل وشبك بين الصلاة هذا بعد الصلاة وبعدين تمام القصة نذكرها للفائدة ففي الصحابة رجل يلقب بذو اليدين فقال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت صلى العصر كثير وسلم وانتهى كما كنا ناحية من المسلم ووضع رجل على أخرى وشبك بين أصابعه. ففهم من الوضع أن الصلاة انتهت وأن يعرفوا دائما أنه يصلي أربع ركعات العصر. فقال القائل وهو الملقب بالجبين: يا رسول الله أقصر في الصلاة أم نسيت؟ قال عليه السلام: كل ذلك لم يكن. قال له: ما لا يكون نسيتين لدي؟ نحن نصلي أربعا تصلي ركعتين. فنظر إلى الصحابة وفيهم أبو بكر وعمر يعني كبار الصحابة، قال لهم: أصدق المجيبين؟ قالوا له: نعم يا رسول. فرجع من محله إلى مقامه في الصلاة ولأقوا رجع للمحراب، لأن المحراب لم يكن في مسجد الرسول عليه السلام، وإنما حدث بعد ذلك بنحو سنة. كبر وصلى ركعتين ثم سجد سجدتين السهو، وبذلك تمت الصلاة. هذا تمام الحديث. الشاهد أن فيه أن الرسول عليه السلام شبك بين أصابعه وفي المسجد. تفرق العلماء بين تشبيك الأصابع وهو ينتظر الصلاة، وبين تشويه الأصابع بعد الفراغ من الصلاة. فالتشويه الأول وهو بين الصلاة بين يعني، أما بعد انتهاء الصلاة فهو جائز من الشهوة.
كيف تظن تشويه السهو إذا سجد الإمام بعد التسليم؟ هل يلزم تسليم آخر؟
يعني هو مثلا في هذه القصة زيادة ركعتين، وفي أمثالها له كثيرة، إن شاء سلم وسجد وإن شاء لم يسلم وسجد، كل من التسليم وعدمه ثالث. لكن بعض العلماء الفرق بين السهو في زيادة وبين السهو في الإقصار، مسألة التفريق لما نجمع الأحاديث من لائه ما له أثر. فالساعي إذا إن شاء سلم فسجد، وإن شاء لم يسلم وسجد.
شيخ، نعم، هل ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى العرش أو الكرسي؟
لا، ما في حديث في هذه.
نعم. رجل زوج أخته إلى أخ يظن أنه ملتزم، ثم تبين له أنه أشعري، وأقام عليه الحجة ولكنه أصر على ما هو عليه، فهل يطلق أخته أو ماذا؟
هذا سؤال جزائي.
نعم،
هذا السؤال تخل فيه صعبه والجلال. بالرغم اني افهمته، لكن الظاهر انه بعد مثلا الطلاق في بيد الزوج مش بيد ولي الزوجي. لذلك انا نصحته انه يتوقف مع رجل ويحكي عليه ثم يطلق أخته، يعني زوجة أخته، حتى يتخلص من المشكلة، مشكلة الخلاف المشرب والملعب. فإن أصر وعاند حينئذ يرفع الأمر إلى قاضي شرعي، إن كان عنده قاضي يحكم الشرع ويفرق بين عقيدة السنة وأنها هي الحق وعقيدة الأشاعرة هي باطل. شيء صعب جدا. المهم ياخذ القضيه بالحل
بالهجن اللين وليس بالحرارة العصبية، لأن الحكم ضد مثل هذه العصبيات هناك وهنا وفي كل مكان. فهو له الحق أن يطالب الزوج بأن يطلقها، يعني امتنع يطالب الحاكم الشرعي بتطليقها، فإن امتنع فلا حول ولا، ويقال له حينئذ في الصيف ضيعت بلبان، أين كان قبل أن يزوجها؟ وهذا ما يقع في كثير من الناس، يزوج بنته أخته لشخص ما يعرفه جيدا، يعرفه مثلا يصلي، لكن ترى يصلي وصلاته مقرونة بالعقيدة الصحيحة ولا لا، ما بيسأل عن هذه الأمور ويندم. ولهذا من تأنى نال ما تمنى.
القاضي الشرعي ما بيأثر؟ ما بيأثر على
عقد من الله طبعا بيأثر، لكن قد يثبت الشيء القاضي لا يتمناه، قد يكون القاضي مثل الزوج المدعى عليه يعني خافي وعليه.
هل يجوز
في أيام الفرج الكورس
الجمع للمرأة بعدما تصلي في بيتها؟
لماذا تجمع؟
ممكن
من البرج، لو كان تسخن الماء البارد هذه مش مشكلة، لو كانت في العراء وكانت في الصحراء حيث لا سبيل لتسخين الماء وتدفئته، والماء البارد قد يضر بها، يمكن في ذلك أن يقال لهم. أما وهي في عقر جارها فبتسخن الماء مشان النفخ والطبخ والجلي، وما تسخن الماء مشان وضوءها أو غسلها إذا لزم الأمر، ما بيجوز أن تجمع وتعرف هذه، لأنه الجمع في حالة الإقامة هو لرفع الحرج، وهنا لا حرج.
يعني نقول أنه معقول مع
إيش هو
الجمع؟
طبعا معلم الحديث قال أراد أن لا يخرج أمته. أحيانا
بعض الناس يعني تجمعوا مجرد نزول بعض الأمطار في النهار، مجرد نزول غير بيجمع مباشرة
وفي بيته،
لكن ينزل
المسجد يعني الإمام. لا إذا ما في مطار ونزل
سؤال استاذ، هل تتصورون حالة يجوز فيها أخذ المال من البنك بالربا؟
لا
بعد
وفاة أي شخص أنه ينتظر 40 يوم حتى مثلا بعد يتزوج أو يتخذ يعني أي مظاهر لزينة، فصحة مشريعة. هذه من محدثات الأمور، وقد قال عليه الصلاة والسلام وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا من جهة، ومن جهة أخرى أن هؤلاء الذين يلتزمون هذه التقاليد والعادات السيئة كأن لسان حالهم يشعرنا بأنهم غير راضين بقضاء الله وقدره، فاللي قدر الموت قدر الحياة وجعل من أسباب الحياة الزواج، فلازم كل شيء يمشي في سبيله بدون أي اعتراض أو انتقاد. فإذا شخص من أقارب مات وأحد من أقارب الميت كان على وشك الزواج، فإذا تزوج فهذا لا يعني أنه يعني غير مهتم بوفاة القريب، كما أنه إذا مات الميت فيجوز للإنسان أن يحزن عليه
ثلاث ايام، لكن حزن شرعي بمعنى ما في صياح، ما في زعاق، ما في اعتراض على قضاء الله وقدره.
الله يرحمه.